لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعارنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا تلامذة نجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، في لقاءات سابقة تحدثنا عن المسجد ومكانته، عن النساء وحظهن من المساجد، عن أولاد المسلمين ومكانهم في بيوت الله عز وجل، وذلك لأن التغيير يبدأ من المسجد، ولأن أهل المسجد هم أهل الربانية، هم أهل التقوى، هم أهل المغفرة، هم أهل الرحمة. إن هؤلاء الذين يرتادون المساجد ويعتادون الصلاة فيها أولئك هم المقربون بإذن الله تبارك وتعالى، أولئك هم الأطهار قلوبا ونفوسا وأبدانا وأجسادا، أولئك هم الذين يجالسون الله عز وجل. فقد قال سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه: إن من جلس في المسجد فقد جالس ربه، من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. فهيا بنا لنتعرف على معالم هذه المجالسة. فهل يدخل المسجد المسلم من غير ضوابط ومن غير آداب؟ وهل يتصرف في المسجد كيفما يحلو له، فيتبع مزاجه وهواه، أو فيرفع صوته، أو يسيء إلى الناس، أم أن للمساجد حرمتها ومكانتها وآدابها وضوابطها؟ هذا هو ما نعيش معه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، ونختم بذلك حديثنا عن المساجد، وإن كان الأمر واسعا جدا بالنسبة إلى المساجد، لكن يكفينا هذه أو تكفينا هذه الإشارات العاجلة لنعيد المسلمين إلى رحاب المسجد بآداب المسجد وصيانته عن اللغو والباطل، ومعرفة المراد من ارتيادنا للمساجد. أيها الإخوة الأحباب، إن شرف المسجد إنما جاء من ارتباطه بالتعبد لله رب العالمين، فمقصودنا في المساجد هو الله تبارك وتعالى، مقصودنا في المساجد هو الله عز وجل. ولذلك ينادى علينا: حي على الفلاح. فالفلاح أنك تلتقي بالله تبارك وتعالى، الفلاح أنك تلبي نداء ربك، الفلاح أنك تقيم أمر دينك، الفلاح أنك تخوض في بحار الرحمة والمغفرة. أنت في المسجد شئت أم أبيت، شعرت أو لم تشعر، أنت في المسجد شئت أم أبيت، شعرت أو لم تشعر، إنما تجالس ربك سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون حركاتك وسكناتك، ينبغي أن يكون باطنك وظاهرك على غاية الأدب مع الله تبارك وتعالى. يقولون: من لم يجالس الملوك بالأدب أصابه العطب. العطب يعني الهلاك، يعني حين تجلس مع كبير من الكبار أو عظيم من العظماء أو مع ذي منزلة أو وجاهة، ثم لا تتعامل معه بما يليق به فإنه سرعان ما يغضب عليك وسرعان ما يقصيك عن مجلسه. يقول فلان هذا ألفاظه غير طيبة أو حركاته غير مؤدبة، فلان هذا لا يصلح لمجالستنا، إنما يصلح لأن يجالس الرعاع وأن يجالس الأدنين من الناس. أنت مع الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم مع ملك الملوك. انظر إلى ملك من ملوك الأرض حين تدخل عليه، تدخل عليه بالتحايا والتسليمات والتبريكات والتشريفات والاحترامات والتعظيمات، وتجلس بين يديه جلوس العبد بين يدي سيده، مع ملك من ملوك الأرض أو رئيس من رؤساء الأرض أو أمير من أمراء الأرض أو كبير من كبراء الأرض، أنت بين أيديهم محترم ومحترم جدا، مؤدب في غاية الأدب، تنتقي كلماتك وتتحرى الدقة في عباراتك، وما تنطق بكلمة ولا تقوم بحركة إلا وأنت تراعيها. هل ستقع من هذا الأمير أو الرئيس أو الملك أو الكبير موقع الرضا والقبول، أم أنه سيكون فيها مؤاخذة؟ هذا مع ملك أو أمير أو عظيم أو رئيس أو كبير من أولئك الذين يسودون الناس في الدنيا، فكيف بك وأنت في بيت ربك سبحانه وتعالى ملك الملوك الواحد الأحد القوي العزيز؟ أنت مع ذي الجلال والإكرام، أنت مع ذي العظمة والكبرياء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ينبغي أن تكون في المسجد على غاية الأدب. أيها الإخوة الأحبة، إن شعارنا في هذه الحلقة ونحن نتعلم آداب المساجد قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، تعظيم شعائر الله الاهتمام بها، تعظيم شعائر الله رعاية حرمتها ومعرفة مكانتها والقيام بآدبها على الوجه الذي ينبغي. شعائر الله، الشعيرة هي الشيء الظاهر والمعلم البارز، فشعائر الله هي الدين، حدود الدين، أركان الدين، معالم الدين. وإن المساجد من معالم ديننا كما بينا في اللقاءات السابقة، فينبغي علينا أن نعظم المساجد ونحن نتلو هذه الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى استحضر معي الآن تقوى الله عز وجل، فعلى قدر قربك من التقوى على قدر امتثالك لهذه الآداب المسجدية، على قدر قربك من التقوى على قدر امتثالك لهذه الآداب المسجدية، وعلى قدر امتثالك لهذه الآداب المسجدية التي سنذكرها على قدر تحققك بالتقوى. كلما تأدبت في المسجد ذهابا وإيابا ودخولا وخروجا وجلوسا ومكثا في المسجد، فاعلم بأنك تكمل صفة من صفات التقوى. فهيا بنا لنعظم شعائر الله ولنعظم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هيا لنسعى نحو أبواب الخير. قسمت آداب المسجد في إجمال وإشارات نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها في هذه الحلقة، بإيجاز: من البيت إلى المسجد، دخول المسجد، في المسجد، الخروج من المسجد. أربعة مراحل، أربع مراحل. المرحلة الأولى: من البيت إلى المسجد، ما هي الآداب التي أتأدب بها وأتحقق بها وأقوم بها وأرعاها من البيت إلى المسجد؟ ثم إذا جئت إلى باب المسجد، ما هي آداب الدخول؟ ثم إذا دخلت المسجد، ما هي آداب المسجد في داخله، آداب المسجد فيما يتعلق به كمسجد، كمكان معظم ومحترم، وآداب المسجد في من يكون معك في المسجد من شركائك في العبادة، من إخوانك الذين يقومون معك بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. ثم إذا انتهينا من العبادة أو قضينا حظنا في المسجد من الذكر وقراءة القرآن ودرس العلم، نخرج من المسجد، فكيف نخرج؟ أيها الإخوة الأحبة، هيا لنبدأ. أرجو أن يكون أولادكم وأرجو أن يكون أولادي، وأرجو أن يكون الحريصون على المساجد حاضرين في هذه الساعة وفي تلك اللحظة. لماذا؟ لأننا لا غنى لنا عن المسجد كما قلنا، فالمسجد هو روحنا، والمسجد هو ديننا، والمسجد هو حياتنا، والمسجد هو حصننا، والمسجد هو عزنا، والمسجد هو بدايتنا. فمن المسجد نبدأ. أول أدب نتأدب به عندما نذهب إلى المسجد في الصلوات الخمس وفي يوم الجمعة وإلى دروس العلم وإلى حلقات التحفيظ وإلى صلاة التراويح، أيما كان ذهابك إلى المسجد، الأدب الأول طهارة الباطن وطهارة الظاهر. أما الباطن فهو القلب، وأما الظاهر فهو الجسد وما عليه من الثياب. أتدري لماذا نطهر الباطن وهو القلب والنفس، ولماذا نطهر الباطن وهو الظاهر وهو الجسد والثياب؟ لأننا سنقف بين يدي العزيز الوهاب. إن كل عمل عظيم بين يديه ترتيبات عظيمة. أديك مثال: حين تريد أن تذهب إلى قصر من القصور، ماذا ستلبس وأنت مدعو إلى حفل من الحفلات أو وليمة من الولائم؟ إنك ستلبس أحسن ما عندك من ثياب. وأنا أزعم الآن أن كل واحد من إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات أنه يقول: يا شيخ، إنني ألبس ثم أترك ما لبسته، ثم ألبس ثم أترك، وأستشير زوجتي وأستشير أولادي، حتى إذا جئت لأخرج من باب البيت عدت مرة أخرى وأقول: لا، إن اللبس الفلاني أفضل. لأنك مشغول بهذا المكان العظيم، تريد ما يليق به. حتى اللي يشوفك لابس كده يقول لك: ما هذا، أنت النهاردة ما شاء الله في الصورة، ما بك؟ قوله: ده أنا رايح النهاردة أزور فلان الفلاني في قصره، وعنده فلان رجل الأعمال، وعنده فلان الوزير، وعنده فلان الكبير، وعنده فلان كذا. طيب لو دعوناك إلى الذهاب إلى السوق، أو إلى الذهاب إلى كوخ، أو إلى الذهاب إلى كذا، هتلبس أي لبس متوفر، وأحيانا مش هتغير، هتخلص شغلك وتطلع على المشوار أو على المكان ده. ليس استهانة بهؤلاء الناس الذين تذهب إليهم، لكن لكل مقام مقال، وهكذا اعتاد الناس. أنت الآن تذهب إلى بيت الله تريد وجه الله، فطهر قلبك وطهر نفسك وطهر جسدك وطهر ثوبك. وهذا هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتطهر في بيتي ثم أخرج إلى أداء الصلاة المكتوبة في المسجد، فأحظى بالثواب العظيم. بين كل عمل عظيم، بين يدي كل عمل عظيم، عرض كريم. إذا كان العمل الذي ستقوم به عظيما فإن المقابل يكون كريما. فتعالى، إذا تأدبت في قلبك ونفسك وفي ظاهرك وجسدك مع الله عز وجل، وأنت ذاهب لزيارته في بيته والالتقاء بإخوانك الموحدين، فإن الله عز وجل يكرمك. بكل خطوة تخطوها يكتب لك حسنة، ويحط عنك خطيئة، ويرفع لك درجة. هيا بنا لنقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان وخادمه قال: توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا. أهم حاجة وضوءا حسنا. مرة ثالثة: توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوءا حسنا، يعني إسباغ الوضوء، يعني إتمام الوضوء، يعني الوضوء على الوجه الذي ينبغي، وهذا هو الشرط. ثم قال عثمان بن عفان بعد أن توضأ وضوءا حسنا أمام الناس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه ولا يدفعه ولا يحفزه إلا الصلاة. يعني أنا أخرج إلى المسجد للصلاة، والصلاة لمن؟ لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأنت تخرج إلى المسجد إرادة وجه الله، ابتغاء مرضات الله. لا حظ لنفسك في رياء ولا في سمعة ولا في شهرة ولا في نظر الناس إليك، بل حظك أن تفوز برضا الله تبارك وتعالى. كذلك في حديث آخر في نفس القصة، في القصة نفسها، عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فدعا بطهور أي بماء يتوضأ به، فقال أي عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة أي مفروضة، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، جمعة، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وفي حديث ثالث عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل أي في بيته أو في عمله ثم أتى المسجد يرعى الصلاة. ما معنى يرعى الصلاة؟ يرعى الصلاة يعني لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه يعني لا يدفعه ولا يخرجه من بيته إلى المسجد إلا أنه يريد أن يصلي لله رب العالمين. إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، هذه مضاعفة للحسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني إذا دخل المسجد ينتظر إقامة الصلاة يكتب في القانتين، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. يعني أول ما تطلع من البيت تريد الصلاة متطهرا يكتب عليك أنك في صلاة في صلاة في صلاة، يعني مثلا الظهر بيأذن الساعة 12:10 وحضرتك خرجت من البيت مستعدا بالطهارة القلبية والبدنية لأداء صلاة الظهر الساعة 12:05 وستخرج من المسجد في حدود 1:45، يبقى أنت من 12:05 إلى 1 إلى الثانية إلى الواحدة إلى ثلث أنت الآن تكتب مصليا، حتى لو لم تكن قلت الله أكبر وركوع سجود يكتب أنك في صلاة طالما قصدت الصلاة. ثم تعود إلى بيتك فتستغرق 10 دقائق مثلا في الرجوع إلى البيت فيكتب لك رجوعك إلى بيتك أنك في صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. بل انظروا إلى هذا الحديث الذي استخدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام الوسائل التعليمية حين نريد أن نقدم المعلومة لأولادنا، أي معلومة فينبغي أن نقربها إليهم بالوسائل الحسية والتعليمية حتى تستقر في أذهانهم، وهذه أمور تربوية معروفة عند المدرسين والأساتذة والتربويين والاجتماعيين. لقد استخدم نبينا عليه الصلاة والسلام الوسائل الحسية والتربوية والتعليمية المناسبة لزمانه ومكانه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا المشهد الذي علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ينقل لنا هذا المشهد الرائق الراقي الرائع الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فماذا عندك يا أبا ذر رضي الله تعالى عنك؟ يقول لنا أبو ذر: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت، أي خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضاء مصلحة من المصالح إلى المسجد ليصلي، وكان الزمن زمن شتاء والورق يتهافت لأن الأشجار في زمن الشتاء ورقها يتساقط، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغصنين من شجرة، عودين من الشجرة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بهذا الورق فجعل ذلك الورق يتهافت، يعني حرك النبي صلى الله عليه وسلم الغصنين هكذا فتساقط ورق الغصنين على الأرض. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، ألا تسألني لما فعلت هذا؟ مش تسألني أنا ليه قطعت الغصنين من الشجرة وعملت كده ووقع الورق منها؟ قلت: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ وهذه القصة وقعت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه في مرة أخرى، فالقصة قد تكررت مع أبي ذر ومع سلمان رضي الله تعالى عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لما أخذ الغصنين في زمن الشتاء وهزهما فتهافت الورق وتحات، لماذا فعل ذلك أمام أبي ذر وأمام سلمان رضي الله عنهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله. ولذلك قلت لك طهارة القلب يعني تخرج تريد وجه الله لا رياء ولا سمعة، ومش عشان الناس ما تقولش فلان ما جاش ليه، فلان مش باين ليه، تذهب لتعرض نفسك على الله تبارك وتعالى. إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. تهافت عنه ذنوبه يعني تتحات. إذن الأدب الأول طهارة القلب وطهارة الظاهر والاستعداد للصلاة لأنك ذاهب للقاء الله. الأدب الثاني أن تلبس الثياب الجميلة الحسنة الطيبة، وأن تكون رائحتك طيبة مقبولة يميل الناس إليها، أن تتزين للقاء الله عز وجل. حين يخرج الواحد منا إلى عمله، هل يذهب بالبيجامة أو بالترينينج أو يذهب بأي ملابس متسخة؟ ونحن نذهب إلى أعمالنا في كل يوم من السابعة صباحا أو ما قبل ذلك أو ما بعد ذلك إلى الثالثة عصرا أو ما بعد ذلك، نذهب يوميا إلى أعمالنا. هل تذهب إلى عملك بالبيجامة أو بالترينينج أو بالملابس المتسخة أو بجورب رائحته منتنة؟ أبدا، إنك في كل يوم تستعد، ولو أن ثيابك قد اتسخت في يوم تأتي في اليوم التالي فتلبس غيرها، وعندك توب واثنين وثلاثة واربعة، ولو أن ثيابك أصابها التكسير تمسك بالمكواة وتأتي عليها من أولها إلى آخرها حتى يكون هندامك حسنا منمقا. والواحد فينا يسرح شعره يرجله ويدهن بالعطور وينظر في المرآة ثم يخرج هكذا يريد أن يراه الناس على الصورة الحسنة. أنت تعرض نفسك أمام الناس، لا مانع من ذلك، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أيكون ذلك من الكبر يا رسول الله؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جميل يحب الجمال، يعني إن كنت هدومك نظيفة، ثيابك طيبة، رائحتك طيبة، إنك تكون إنسان لائق من ناحية المظهر لتظهر نعمة الله عليك ولتكون جميلا في أعين الناس، هذا لا شيء فيه، إن الله جميل يحب الجمال. لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رفضه والتعالي عليه، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. أنت الآن تذهب إلى بيت الله، فلا أقل من أن تتزين لزيارة ربك سبحانه وتعالى، ولتتزين لإخوانك رواد المساجد، يعني إخواننا أصحاب المهن الشاقة، أسأل الله أن يكرمهم وأن يبارك فيهم، أصحاب الحرف زي البويات وغيرها والجزارة وما شابه ذلك. لماذا يا أخي تذهب بهذه الثياب التي وقعت عليها البويات وأصابها الدم؟ أو إخواننا الذين يعملون في كنس الشوارع مثلا، ربنا يكرمهم، هم فريق في المجتمع لا غنى عنه، وإلا خليهم بس كده يقعدوا يوم اثنين ما يكنسوش، لن يستطيع واحد فينا أن يمشي وأن يشتم رائحة طيبة. فنسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم الجزاء الأوفى وأن يعينهم على حياتهم. أقول لهؤلاء وأمثالهم من إخواننا الكرماء أصحاب المهن، حين يأتي وقت الصلاة عليكم أن تلبسوا ثيابا حسنة. يا عم الشيخ ده أنا ما معيش ثياب، ده أنا لابس بثياب الشغل، نازل بثياب الشغل إلى الشارع إلى العمل، وإخواننا الميكانيكية وما شبه ذلك. أقول له صل حيث أنت، لا تدخل المسجد، لأنك ستؤذي إخوانك أو تلوث المسجد، وقد أجاز لك الشرع أن تصلي في مكانك الذي أنت فيه على ما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب، عليك أن تأخذ معك ثوبا نظيفا، أو لا أقل من أن تكون خارج المسجد، يعني كل مسجد له مدخل وأمامه باحة وفيها تندة أو مظلة أو ما شابه ذلك، ليفرش إخواننا العمال في المسجد بواسطة الإمام وإشرافه حصر خارج المسجد، فيعلم الناس أن هذه الحصر مخصصة لإخواننا أصحاب المهن الذين يحرصون على الصلاة، زادهم الله حرصا وأكرمهم الله بحرصهم على الصلاة، يصلون فيها خارج المسجد وهم يعني يتصلون بالصفوف التي في داخل المسجد فيصونون المسجد عن الأذى، ولا يصيبون إخوانهم بالاشمئزاز منهم أو بالنفور. ونسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون قال فاتبعون أحسنه. لبس الثياب الحسنة والتطيب بالروائح الطيبة وأخذ الزينة للعرض على الله تبارك وتعالى وللقاء إخوانك. قال الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد أي عند كل صلاة. والزينة المقصود بهذه الزينة الثياب الحسنة التي نلبسها، والمقصود بالمسجد الصلاة. وانظروا إلى هذه القصة التي حصلت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان من أحرص الناس على اتباع السنة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان له خادم اسمه نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو حامل علمه، يعني دايما تلاقوا كده مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى ابن عمر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الفقهاء المكثرين للحديث. من أبرع تلامذته؟ نافع خادمه. من أبرع تلامذة نافع؟ مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، بيسموها سلسلة الذهب. فسيدنا عمر عبد الله بن عمر ما كان يعلم نافعا الدين وفقط، نظريا وفقط، ما كانش بيحشو أو بيحشر المعلومات في ذهنه، لا، إنما كان يعلمه ويربيه، يعلمه ويخلقه بالأخلاق الحسنة ويرقب أحواله، فإن وجد فيها خللا سدد هذا الخلل، سدد هذا الخلل، إن وجد عنده نقصا كمله، إن وجد عنده تقصيرا نبهه، إن وجد عنده غفلة ذكره. فانظروا إلى هذا المشهد، ويريد أن احنا نستخدمه مع بعضنا بالحسنة، بالموعظة الحسنة، بالرفق. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كسى خادمه نافعا ثوبين، اداله تبين نضاف، قال له البس دولة لما تروح الأعياد، تروح الجمعة، تروح المسجد، تقابل الناس، أكرموا خدامكم، أكرموا إخوانكم الذين يقومون على رعايتكم كسائق السيارة والطباخ ومن يعمل عندك في المسجد والبواب وما شابه ذلك، فإنهم يرونكم تلبسون أحسن الثياب وتأكلون أحسن الطعام، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، اللي هو فوق طاقتهم يعني، فإذا كلفتموهم أي شيئا زائدا عن طاقتهم فأعينوهم. عبد الله بن عمر كسى خادمه نافعا ثوبين، فقام نافع يصلي في ثوب واحد، فقال له عبد الله بن عمر وقد عاب عليه ذلك، قال له يعني لما تيجي تطلع للناس تلبس التوبين، ولما جيت تصلي لبست توب واحد، يعني أنت تتزين للناس أكثر من تزينك لربك سبحانه وتعالى. فعاب عبد الله بن عمر على خادمه نافعا، على خادمه نافع، أنه حين يريد الخروج يلبس الثوبين، وحين يريد أن يصلي يلبس ثوب واحد، وهذا نقص في الزينة. فقال له عبد الله بن عمر يا نافع احذر ذلك، لا أراك مرة أخرى تصلي في ثوب واحد وقد كسوتك ثوبين، أراك تصلي في الثوبين لأن الصلاة فيهما من كمال الزينة، فإن الله عز وجل أحق أن يتجمل له. يعني لو واحد سألني الصلاة في البيجامة تبقى حرام يا عم الشيخ؟ أقول له لا. الصلاة في البيجامة حتدخلني النار يا عم الشيخ؟ أقول له لا. لكن أترضى أن تزور رئيسا في رئاسته، أو ملكا في ملكه، أو وزيرا في وزارته، أو مديرا في إدارته، أو أن تخرج إلى المنتديات العامة والأماكن العامة بالبيجامة؟ يقول لا. ليه؟ يقول ذوق يا عم الشيخ. أقول له خلاص، الله أحق أن يتجمل له، الله أحق أن يتجمل له. إذن هذا هو الأدب الذي نستخدمه ونحن نذهب إلى الصلاة، لكن هذا حكم خاص بالرجال، أما النساء فلا يلبسن إلا الملابس التي تتوفر فيها الضوابط الشرعية، فلا تكون ضيقة ولا تكون شفافة ولا تكون قصيرة ولا تكون مزوقة تلفت الأنظار، بل تكون ثياب وقورة، مش شرط السواد، يكون الألوان الوقورة التي لا تلفت الأنظار ولا تجذب الانتباه ولا تتعطر. إذا قلنا للرجل تعطر وتسوك، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالمرأة تتسوك. أما العطر فقد أخذنا في لقاء النساء والمساجد قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي روته عنه زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. لكن ما فيش مانع من وضع مزيلات العرق للنساء التي لا رائحة لها، يبقى الرجال رائحتهم تظهر، رائحة العطر الرجالي يظهر، أما رائحة العطر النسائي فلا تظهر، يبقى لا مانع من استخدام مزيلات العرق بالنسبة إلى النساء وهن ذاهبات إلى المساجد، شريطة ألا يكون لمزيلات العرق هذه رائحة نفاذة يشتمها الناس. الأدب الثالث أن نجتنب الروائح الكريهة والخبيثة قبل ذهابنا إلى المسجد. يعني استخدام السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى عندما تريد الصلاة استاك. طيب ما عنديش سواك، الفرشة. طب ما فيش نعناع، تعرفون النعناع الصغير هذا؟ الواحد يأخذ منا نعناع ويضعها في فمه وهو ذاهب إلى المسجد فتعطر فمه، لأنه سيقول الله أكبر سبحان ربي العظيم ويقرأ ويخرج من فمه هواء ينبعث فيشتم من بجواره رائحة طيبة. يبقى اجتناب الروائح الكريهة، وبالتالي نجتنب المطعومات والمشروبات التي يصدر عنها روائح كريهة، مثل البصل والثوم والكراث والفجل، هكذا ورد في الحديث. واستمعوا معي كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا ليقعد في بيته، يعني ليصلي في البيت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويضاف إلى ذلك إخواننا الذين ابتلوا بالتدخين، سأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يطهرنا من كل خبيث. حين يشرب الدخان رائحة الدخان كريهة منتنة، وكثير من إخواننا المصلين يشتكون، يقول: صليت إلى جوار واحد دخل ورائحة السجائر أو الدخان أو المعسل تنبعث من ثيابه ومن فمه، حتى أكاد أن أستقيء في الصلاة، حتى أكاد أن أخرج أن تخرج روحي من بدني، أفيجوز لي أن أنتقل؟ أقول له: انتقل من صلاتك، تحرك خطوتين إلى الإمام في الصف الأمام أو خطوتين إلى الخلف. لكن أقول لأخي المدخن: لا يجوز لك أن تدخل الصلاة أو أن تدخل المسجد، أن تدخل المسجد ورائحة الدخان تنبعث منك فتؤذي إخوانك. فإنه إذا 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 كنا قد منعنا ونحن في حالة أكل البصل، في حالة الرائحة نتيجة أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو الفجل، قد منعنا من المسجد، فما بالك بالصلاة؟ البصل والثوم والفجل والكراث يحل أكله، يحل أكله، لكن فقط لما تكون الرائحة موجودة ما ندخلش الجامع. أما الدخان فلا يحل تعاطيه بالمرة، لذلك لا يجوز لك أن تؤذي إخوانك. الأدب الرابع، ما زلنا في أدب المسجد من البيت إلى المسجد. الأدب الرابع، حين تخرج من بيتك هناك دعاء مخصوص تقوله وأنت في طريقك إلى الصلاة، وهو دعاء قد ورد عند الإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والإمام أحمد وغيرهم، لكن هذا اللفظ الذي سآتي به الآن هو لفظ أبي داود والإمام أحمد وزيادات من عند الإمام الحاكم وعند الإمام مسلم. هناك دعاء أرجو أن تكتبوه ورائي أو أن تحفظوه أو أن تتابعوا الحلقة غدا في السادسة إن شاء الله بعد صلاة الفجر وتحفظوه أو تسجلونه. مثلا دعاء الخروج إلى الصلاة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل فصلى. إيه الحكاية؟ عبد الله بن عباس استأذن أباه أنه يريد أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يقوم بالليل. خليكم فاكرين أن عبد الله بن عباس كما قلنا في اللقاء الماضي يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر عبد الله بن عباس 15 سنة، يعني هذا رجل مش صبي بقى ولا فتى، تربى في المسجد. فعبد الله بن عباس يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وفي الطريق وفي أحواله وفي منتدياته، أراد أن يتعرف كيف يصنع النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. هكذا يكون الأولاد حين يجالسون الكبار، تسمو نفوسهم وتكون هممهم عالية. يريت نصطحب أولادنا إلى مجالس العلماء حتى تسمو نفوسهم وتنضج أفكارهم وتعلو هممهم. أولادنا لما قعدوا الأفلام الكرتون ولما قعدوا لأولي ولا إيه تسافلوا، أصبحوا هوائيين، أصبح أولادنا سفهاء الأحلام، نعوذ بالله، نعيذهم بالله من ذلك، لكن دي الحقيقة. أصبحوا يعيشون حياة الهزل، حياة اللهو، حياة اللغو، ما فيش جد ولا انتباه، ما فيش همة. فحين نجالسهم في المسجد فإننا نسمو بأرواحهم. فعبد الله بن عباس كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتعرف على ما يحصل في بيته، فاستأذن أباه أن يذهب إلى خالته ميمونة، ميمونة خالته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ليبيت عندها في هذه الليلة فينظر ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الاتصال نكمل هذا الأدب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سيد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك يا دكتور شهاب،
الله يبارك فيك ويكرمك.
الله يبارك فيك. أنا حضرتك عايز الرقم الخاص.
إخواننا في الكنترول مشكورين وجزاهم الله خيرا، يعطونك إياه إن شاء الله. هل لك سؤال؟ نكمل حديثنا. فعبد الله بن عباس استأذن أباه أن يذهب إلى بيت خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليرقب حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فصل يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف حكاية قيام الليل، أنا أختصرها، وصف أنه قام فتوضأ وهو يتلو آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ثم أوتر، صلى الوتر. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بدخول وقت صلاة الفجر، فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، يعني ركعتين السنة القبلية للفجر، ثم خرج إلى الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى القيام، أذن الفجر، صلى ركعتين السنة، ثم خرج إلى صلاة الفجر، أي صلاة الفريضة في المسجد، وهو يقول، ثم خرج إلى الصلاة ويقول: هذا هو الأدب الرابع، أن تقول هذا الذكر وأنت ذاهب إلى المسجد. ما هو؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا، واجعلني نورا، واجعل لي نورا، واجعلني يوم لقائك نورا. والنور هو الهداية والتوفيق، وأن تستخدم هذه الأعضاء في الطاعة. اتصال من الأخ، من؟
السلام عليكم.
أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل عند الصلاة كل ما يكبر تكبيرة نرفع يدين إلى الأذن؟
عند كل تكبيرة؟
نعم.
ترفع اليدين؟
عند إلى الأذن، يعني الله أكبر تكبيرة.
نعم، أجيبك إن شاء الله. تسأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة.
نعم، يعني سبح الله وحمدا مثلا.
أجيبك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
مكرمك الله.
سلامة.
نعم، أخونا يسأل عن رفع اليدين في الصلاة. نقول ترفع الصلاة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام اللي هي التكبيرة الأولى، ووضع اليدين يكون اليدين على راحتهما، يعني لا تضم الأصابع هكذا ولا تفتحها هكذا، بل تكون على طبيعتها، لا تضم ولا تفتح، على طبيعتها، وتكون أطراف الأصابع بحذاء شحمتي الأذن، وظهر الكفين بحذاء الكتفين هكذا هكذا، أو أن تكون أطراف الأصابع بحذاء الكتفين وظهر اليدين بحذاء الصدر هكذا، إما هكذا وإما هكذا، واليدان على راحتهما، ثم تقول الله أكبر، أو ارفع قليلا إلى أعلى. في ناس بتعمل كده، لماذا؟ يلصق اليدين بالأذنين. نقول لا، لكن هكذا، هذه الإيدين هو الأصابع بحذاء الكتفين وظهر اليدين بحذاء الصدر، أو ظهر اليدين بحذاء الكتفين وأطراف الأصابع بحذاء شحمتي الأذنين. ترفع يديك هكذا عند التكبيرة الأولى، وعندما تقول سمع الله لمن حمده ترفع يديك، وعندما تقول الله أكبر لتركع، الله أكبر لتركع، ترفع يديك، سمع الله لمن حمده وتستعد للنزول ترفع يديك، وعندما تقوم من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية ترفع يديك. أختنا أم محمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر. نعم.
شيخنا، بدي أسألك، بصير المرأة يعني هي متنقبة، بصير تبين قدام النسوان إذا مثلا لبست بنطلون جينز إشي زي هيك؟ وبدي أسأل كمان سؤال عن الحواجب، بصير الواحد يشقرهم؟
نعم،
ماشي الحال،
نجيبك إن شاء الله. نعم، الأخت أم أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله،
أسعد الله أوقاتك بالطاعات يا شيخ.
وإياك يا الله. أمين.
لا سمحت يا دكتور شهاب.
نعم.
أنا كنت حضرتك بصلي، وكنت يعني قلبي مولع بالله جدا، ولما بصلي بحس يعني الحمد لله أنا مش قادرة أن أنا أطلع من الصلاة يعني. فبعدين حصل لي بقى تبلد في المشاعر، يعني مثلا من كثر المشاعر اللي أنا فيها، أنا كلمت حضرتك الحلقة السابقة وربنا سبحانه وتعالى شرفني بالمكالمة مع حضرتك، قلت لك ان اولاد البيت عيله وبيسمعوا الافلام مع عمامهم وكده يعني. فانا مش عارفه حضرتك بسبب العيله يعني وبسبب كده يعني، فبتمنى وهتجنن كده عشان ارجع تاني للحاله اللي انا كنت فيها.
نعم.
فحضرتك السؤال يعني دلوقتي، كيف يكون قلب المؤمن مولع بالله تبارك وتعالى؟
نعم.
ودعي لي يا شيخ ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني حياه العيش مع الله. وحضرتك يا شيخ، سمعت الدكتور سعد عرفات بيقول ان لازم الواحد يخلف مكان في بيته، مكان يعني زي مسجد كده، فانا ما عنديش يعني مكان، فخليت اوضتي نصها كده يعني، عملت النهارده غيرت النظام في اوضتي وخليت نصها كده فاضي للصلاه.
نعم.
وعشان يعني بقيت الشقه يعني موجود فيها.
نعم.
فجيبني يا شيخ ربنا كده، يكون
بالله عليك اسالك الدعاء يا رب. وفقك الله تعالى، نجيبك ان شاء الله في ذلك باذن الله. الاخت ام اسلام من الاردن. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو إسلام من الأردن، اتفضل. وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
نحمد الله تعالى.
أشهد الله أني أحب جميع مشايخ قناة الرحمة جميعا إن شاء الله.
أحبك الله كما أحبك
وربنا سبحانه وتعالى ينفع بكم الأمة
وإياك اللهم آمين.
بحكي لك فضيلة الشيخ، أنا بصطحب أولادي معايا في المسجد، أولاد صغار يعني.
نعم.
وممكن وبقفهم بجانبي يعني، فهل هذا يقطع الصف يعني وكده؟
توقفهم إلى جوارك؟
يعني في الصف يعني.
نعم. هل هم مميزون؟
مش في الصف الأول، في الصف الثاني أو الثالث.
نعم. هل هم مميزون وعلمتهم الطهارة؟
الحمد لله يطلعوا من المنزل على وضوء يعني، الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى.
إذا هم مميزون وعلمتهم الطهارة.
من فضل الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا، بارك الله لك فيهم.
الله يبارك فيك.
أجيبك إن شاء الله. الأخ سعد من المنيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله كما أحبتنا فيه.
عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
الكلام بين الصلاة، بين الأذان وبين إقامة الصلاة في المسجد.
الكلام بين الأذان والإقامة؟
بين الأذان والإقامة.
نعم.
بسمع عن حديث بيقول لك الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
كان سيأتينا إن شاء الله. ماشي تفضل.
مش يعني الحديث ده صحيح ولا
ليس؟ لا ليس صحيحا.
يعني ما يعني عايز أعرف يا استفسر من حضرتك، الكلام بين الأذان والإقامة محرم؟
إن شاء سأجيبك إن شاء الله تعالى. وتابعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأننا ستكون الحلقة القادمة عن أداب المساجد، فالوقت لم يسعفنا.
مشكرين جدا. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله.
ستسمع بندا بندا خاصا عن هذا الأمر إن شاء الله. تفضل. نعم. طيب نجيب على إخواننا وأخواتنا. الأخت أم عمر من الأردن بتقول، الأخت المنتقبة التي تلبس الملابس الفضفاضة، العباية يعني، وتلبس تحت الملابس الجينز وما شابه ذلك، فهل يجوز لها أن تظهر هكذا أمام النساء يعني بالبنطلون أو ما شابه ذلك؟ نقول نعم، لا حرج في ذلك عند انتفاء الفتنة، عند انتفاء الفتنة لا حرج في ذلك، على أن تكون النساء اللائي تظهرين أمامهن بهذا البنطلون، وهو يحدد معالم الجسم، أن تكون هؤلاء النسوة مأمونات وثقات، لأنها ربما تكون غير مأمونة فتذهب إلى زوجها أو أخيها فتصفك له، وحينئذ تكون قد هتكت حرمتك. يبقى حيث يكون انتفاء الفتنة وتكون النسوة ثقات، لا مانع من أن يكون وسط بعضهن بهذا اللبس. أما تشقير الحواجب فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى، شريطة ألا يكون فيه تشبه بالفاجرات، يعني ما نعملش نوع من التشقير يصل إلى حد التشبه بالفاجرات أو طريقة أصبحت معتادة على أهل الكفر والفجور، أما بطريقة عادية فلا شيء فيه إن شاء الله، والأولى أن نتركها على ما خلق الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع من التشقير بالمادة الطاهرة. التشقير اللي هو تلوين الحاجب يعني. طيب الأخت أم أسماء بتقول إنها كانت تعيش لذة الصلاة والتنعم بها، فنسأل الله أن يتم عليها النعمة، لكن حصل لها فتور. أقول لها أختاه هذا الفتور متوقع، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، شرة يعني نشاط وجذوة وحماسة، ولكل شرة فترة يعني فتور أو خمول أو ما شبه ذلك، اللي هو زي ما بنقول عندنا في المثل المصري كل غربال وله شدة. طيب إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. فالمهم طالما أنك لم تنزلي عن الحد الأدنى اللي هو ترك الصلاة أو تضيعها لا يضرك إن شاء الله تعالى، لكن لماذا تنزلين عن لذة الصلاة أو لماذا يصيبك ذلك؟ لعلنا وقعنا في ذنب لا نأخذ يعني بالنا منه، لعلنا كل بني آدم خطاء، ما هو الواحد إذا أذنب ذنبا يفقد لذة من لذات الطاعة، يحرم من لذة من لذات الطاعة ربما والله أعلم، وكل بني آدم خطاء، يبقى عليك بتجديد التوبة في الصباح والمساء، خاصة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت، في الصباح وفي المساء. وإن شاء الله تعالى أنا عندي لقاء أعددته، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أكون بين يدي الله في الدنيا وفي الآخرة، فالعنوان العنوان الذي سنأخذه إن شاء الله في خريطتي التي أعددتها بين يدي الله، تسمعين فيه إن شاء الله تعالى ما يطيب لك من العيش مع الله واللذة في العبادة. فسأل الله عز وجل باستمرار قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وهكذا. نسأل الله أن يتم عليك. ولعله كما قلت الانشغال، يعني انشغالك بالأولاد وأعمال البيت والأسرة والمجتمع، هذا يأخذ منك قدرا، لكن جاهدي ما استطعت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما ما أشرت لي من اتخاذ مسجد في البيت، مسجد لا يعني باب مدنة ومش عارف إيه، لا يعني تخصيص ركن في البيت تضع فيه سجادة، أو يكون معروف أنه تصلى فيه النوافل بالنسبة للأسرة كلها، أو تصلي فيه المرأة الفريضة. ففي أي ركن السجادة الصغيرة التي نفرشها، أو ركن معروف أننا نصلي فيه باعتياد، يكفي إن شاء الله تعالى. أخونا أبو إسلام من الأردن يقول إنه يصطحب أولاده للمساجد، أقول له بارك الله فيك وفي أولادك وفي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، وكثر الله من أمثالك في المسلمين. حين تأخذهم إلى جوارك، في الحلقة الماضية تكلمنا أنه يجوز للصبي أن يكون في الصف إلى جوار الرجل، اللهم إلا ما يكون خلف الإمام، الثلاثة الأربعة اللي وراء الإمام، هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام يعني العقول الرشيدة، والنهى جمع نهي يعني العقل الذي ينهى صاحبه عن الشر، يعني يكون وراء الإمام الذين يسترونه، الذين يحفظون القرآن الكريم ويقرؤونه ويعرفون الفقه وأحكام الصلاة، حتى إذا نسي الإمام ذكروه، وإذا احتاج إلى استطعام في الصلاة في آية نسيها يطعموه، وإذا احتاج إلى أن يستخلف أو ينيب واحدا ليصلي بدلا منه إذا حصل له حادث فيستطيع أن يفعل ذلك. والأولاد يكونون في الصف الأول على اليمين أو على الشمال، وفي الصف الثاني في أي مكان، شريطة أن يعلموا أدب الصلاة وأن يكونوا ساكنين، لا يذهبون بخشوع من وراءهم ولا بخشوع من بجوارهم، لأن ممكن واد يكون كثير الحركات، فاللي وراء يشوفه مشغول به يضيع صلاة اللي وراء، واللي جنبه مشغول به، يبقى علمه السكونة والأدب ويكون مميزا ويعرف الطهارة، لا يقطع الصف إن شاء الله. ومن حقه أن يصلي إلى جوار أبيه وأن يصلي إلى جوار الرجال كما وضحنا في المرة السابقة. والذي يجذب الأطفال من الصفوف مع أنهم مميزون، يعني بيفهموا مؤدبون ويعرفون أحكام الطهارة، رباهم أهلهم، لا يجوز لك أن تسحبهم من الصف كالمجرمين، أو ترمي بهم خارج المسجد أو في آخر المسجد، هم سبقوا إلى المكان فهم حق به، اللهم إلا المساحة التي قلنا عنها. طب إيه رأيك لو كان هو الولد ده عنده 7 سنين أو 8 سنين وهو اللي حافظ القرآن وما فيش حد تاني حافظ، هو اللي من حقه يقف وراء الإمام، بل من حقه يكون الإمام إذا كان هو الحافظ يعني. فالمهم يجوز لك أن تصطحب أولادك وأن توقفهم إلى جوارك في الصف، وهذا لا يقطع الصلاة. أخونا سعد من المنيا بارك الله فيه يقول الكلام بين الأذان والإقامة هل هو حرام؟ لا، ليس بحرام، والكلام في المسجد ليس حراما، اللهم إلا ما كان على شاكلة اللغو والباطل واللهو والصياح واللغط، أو ما كان في الخصومات والمنازعات، أو ما كان في البيع والشراء، هذا كله سنقول إن شاء الله في الحلقة القادمة لا يجوز في المسجد. لكن الكلام في أدب، بتسأل واحد كيف حالك، كيف أصبحت، عملت إيه في العملية الفلانية، عملية جراحية مثلا، إيه أخبارك، جهزت ابنك ولا لسه، ما لا مانع من ذلك. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيتسامرون في المسجد، وبعضهم كان يقص ما حصل له في الجاهلية، يعني بيقول والله أنا كنت أيام الجاهلية أيام الكفر كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فكان بعضها يضحك وبعضها يحزن فيتفاعلون معه، يعني من باب التحدث بنعمة الله أن كنا في الجاهلية ثم هدانا الله إلى الإسلام. فالكلام بين الأذان والإقامة ليس بحرام إذا كان كلاما في المباح. أما حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهو حديث غير صحيح، بل هو حديث باطل. لكن مهم أو أنبهك أخي سعد وإخواننا الكرام، بين الأذان والإقامة هذا وقت ذهبي، فرصة ذهبية لن تعوض، فرصة ذهبية قد لا أعيش للقائها مرة أخرى أو للحصول عليها مرة أخرى. بين الأذان والإقامة، أي أذان وأي إقامة، بين أذان الفجر وإقامته، الظهر وإقامته، وهكذا، إيه الفرصة الذهبية فيها؟ بين الأذان والإقامة دعوة ما ترد. يعني يا عم الشيخ أعمل إيه؟ صليت السنة القبلية؟ اقعد بقى ارفع إيديك وادعي لحد ما يقام للصلاة، ادعي إلهي يا رب، تقول كده اللهم اغفر لي 1000 مرة 2000 مرة، زي ما تجيب، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وبارك لي في أولادي واسترني وعافني وارزقني واجبرني واشرح لي صدري وطهر قلبي واحمني من الفتن واعذني من الموبقات، ادعي بأي دعاء، هذا يستجاب في الدعاء وأنت مقبل على الله، والملائكة تكون مؤمنة على دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر لا اللهم ارحم اللهم توب علي اللهم صل علي. فبين الأذان والإقامة يكون للدعاء. طب بعض الناس بيقرؤون قرآن، لا مانع، لا مانع من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، لكن الدعاء أفضل. يعني الدعاء أفضل من القرآن يا عم الشيخ؟ يا عم محدش قال الدعاء أفضل من القرآن، بقول لك الوقت ده الدعاء فيه أفضل، وليس الدعاء أفضل من القرآن. مش بيقولوا لكل مقام مقال ولكل وقت أذان. أديك مثال، أذكار الصباح أو أذكار المساء. أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أذكار المساء قبيل غروب الشمس إلى أذان المغرب. طيب في الوقت ده أقرأ قرآن ولا أقول أذكار الصباح؟ أقول لك أذكار الصباح هذا وقتها. يعني أما أقرأش قرآن يا سيدي اقرأ قرآن لو قرأت جائز، لكن لو اشتغلت بالذكر فهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت قرآن يجوز، إذا قعدت ساكتا يجوز، وقد ضيعت على نفسك الخير. إذا اشتغلت بذكر الصباح في وقت الصباح وذكر المساء في وقت المساء والدعاء بين الأذان والإقامة فهذا هو الأفضل على ما علمنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخلص في مقامنا هذا إلى أن للمسجد آدابا، وقد ذكرنا هذه الآداب من البيت إلى المسجد، هيا بنا نراجعها فيما تبقى من ثواني. من البيت إلى المسجد، الأدب الأول طهارة الباطن والظاهر، أي طهارة القلب وطهارة البدن، أي الإخلاص لله عز وجل والذهاب متوضئين متطهرين إلى المسجد. اثنين، لبس الثياب الحسنة وأخذ الزينة والتطيب، هذا للرجال، وأما النساء فقد وضحنا ما يجب عليهن أو ما يستحب لهن. الأمر الثالث من آداب الذهاب إلى المسجد فيما بين البيت إلى باب المسجد أن نجتنب تناول الروائح الكريهة أو المأكولات التي ينتج عنها روائح كريهة، وكذلك المشروبات، وكذلك الملابس التي تنبعث منها الروائح الكريهة ويتساقط منها الأذى. أربعة، دعاء الخروج إلى الصلاة من أول مطلع من بيت لحد المسجد. وإيه هو؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا، واجعلني نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا. والنور هنا بمعنى الهداية، بارك لي في هذه الأعضاء وابعثها نحو طاعتك، وخلصها من المعاصي والخبائث، ولا تشغلها بالموبقات يا رب العالمين. بالله عليك اللي يدعي الدعاء ده هيفكر في معصية؟ اللي يدعي الدعاء ده حينحرف؟ اللي يدعي الدعاء ده سينظر إلى امرأة متبرجة في الطريق؟ اللهم لا. حينئذ يبعثه الله عز وجل في النور مع نبي النور صلى الله عليه وسلم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى عن أداب المسجد داخل المسجد. إلى ذلكم اللقاء أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله.